الطائي عن ابن عائد الأزدي عن غضنف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله ابن عمير ابن عمير. قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه، فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي؟ فقد كنت تمشي حولي سدادا. قال ابن عائذ: قلت لهضيف: ما السداد يا ابا اسماء؟ قال: كراعد مشيتك يا ابن اخي احيانا. تمشي احيانا مختلف، كبعض مشيتك يا ابن اخي احيانا. قال ابو عبيد: والمعنى لا مال كثير ولا خيلاء. السداد يمشي مختلف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. الفخور هو الذي يعدد ما اعطي ولا يذكر الله تعالى. يعدد ما اعطي يعني يكثر من الكلام على ما عنده من الاشياء، بحيث ان المال الذي اعطاه سواء كان المال او النسب او القوه او الجمال او كذا او كذا، هذه الاعراض كلها من اعطاه اياها الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت تعدد هذه النعم فانسبها الى من انزلها اليه، ثم صرفها في شكره في شكر هذه النعم، ولا تستعملها في الفخر على الاخرين. ان الله لا يحب كل مختال فخور، كان يفخر بالنسب او الحسب او بالمال او بالمنصب او بكذا او بكذا، هذا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل هنا: واقصد في مشيك واغضب من قولك. نعم. فقول الله سبحانه وتعالى بعدما نهى عن التكبر بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، واغضب من قولك ان انكر الاصوات لصوت الحميد. واقصد في مشيك هذه ايضا يفسرها قوله تعالى: ولا تمشي في الارض مرحا، وقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يمشون الارض هونا في تواضع لله سبحانه وتعالى ولعباد الله، ولا يمشي يعني يمد في الارض وكانه يعني ايه ما على الارض غيره، وكل من على الارض يعني على المواد هو الوحيد يعني ليه الانسان. واقصد في مشيك يعني لا تمشي في الارض مرحا. ومعنى القصد في المشي يعني التنفس بين الدليل والاسراع. واغضب من قولك قوله تعالى: واقصد في مشيك. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لما نهاني عن الخلق الذميم الذي ينبغي ان يستعمله، فقال: واقصد في مشيك. ان الان النظر الاخير: ولا تمشي في الارض مرحا، ولا تصدق للناس، ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. هذا ناهي عن الخلق الذميم، ثم انتقل الى الخلق الكريم. ولا تمشي في الارض مرحا، ثم قال: واقصد في مشيك. كيفيه المشي يعني توقف فيه، توقف في نفسك. والقصد ما بين الإسراع والبدء، أي لا تبدا جديد المتمالكين ولا تكف وثب الخطار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو ما حقق الحديث، يعني سرعة الناس كله نبهاء المؤمنين. فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا نسى أسرع، وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا متى أسرع، فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن الجديد المتمالك، والله تعالى أعلم. وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته حسبما تقدم في الفرقان: الذين يمشون على الأرض هينا. فلا يمشي في المشي المتمالك، يمشي وقد فن ظهره وغنه من الأرض في هيئة الذل والتموت، لأن هذا ضعف، والضعف والذل لا يليق بأهل الإسلام الذين أعزهم الله بالإسلام والطاعة. وفي نفس الوقت لا يجري يعني ويسرع اسراعا يعني فيه إخلال بالمروءة، وإنما يعتبر في نفسه وقت في نفسه وارغب من صوته، أي انقص من صوته. لا، والمقصود هنا لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه. وارغب من صوته أي انقص منه، انقص منه لأن طبعا درجة الصوت عملية إرادية في أغلب الأحوال. أحس بعض الناس صوته جهوري هذه طبيعة كما كان العباس رضي الله تعالى عنه، لكن الغالب في الناس إن هي زي ما تمسك مثلا أي راديو أو جهاز تسجيل في الفوليوم، فأنت تدفع زرار التسجيل وتتحكم في الصوت. فهذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة أن كل واحد عندنا يستطيع أن يتحكم في إيه؟ في درجة الصوت. فهذا تنبيه مهم جدا الحقيقة كما كان غير، يعني كل واحد في امكانته ان يرد من صوته، كما يحصل في المساجد من انتهاك لحرمه المسجد بمجرد انتهاك من صلاه الجمعه مثلا او درس العلم، الناس تنسى انها في مسجد وكانها في نادي في منتدى او في مقهى. كل واحد احيانا يرفعون الصوت بالضحك والصراخ وغير ذلك من الاشياء التي تحصل وفيها منافاة ومضادة لهذا الأدب الإلهي. وارغب من صوتك ينقص منه، فالمقصود أنك لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. والمراد بذلك كله التواضع، وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته لقد خشيت أن ينتقى مريطاؤك. والمؤذن هو أبو محذورة ثمرة ابن معيط، والمريطاء ما بين السرة من العالم. وارغب من صوتي إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، أي أقبحها وأوحشها، ومنه يقول في الإنسان أتانا بوجه منكر، أتانا بوجه منكر يعني قبيح. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، والحمار نفأ الذم الدليل والشتيمة، وكذلك نهاكم. ومن استفهاتهم لذكرهم من الغدر أنهم يشنون عنه ويرغبون عن التصريح فيأكلون الطويل الأذنين، يعني العرب أو أهل المشارب عموما يعني يستحيون من التصريح برفض الحمار. فالإنسان ينبغي أن يتحدث التصريح بهذا اللفظ إلا في المواضع الشرعية كما في هذه الآية مثلا، فيسمون عنه فيقولون طويل الأذنين ويقولون الحمار هروبا من كلمة الحمار، كما يثنى عن الأشياء المستقررة. عموم الأشياء المستقررة ينبغي الإنسان أن يعني يجتهد في انتقاص ألفه به، وهذا هو أدب الإنسان، أن الأشياء التي يستحيا منها أو الأشياء المقززة ينبغي أن يربي أنفسنا أولادنا على التحرز من اللفظ الصريح لها، يعني حاول أن يكني يستعمل كلمات استعمارات بحيث لا يأتي الألفاظ فيها نوع من الوقاحة أو الجرأة أو قلة الحياة أو غير ذلك. وقد عد في مساوئ الآداء أن وجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة، ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة. من العرب من يستنكف أن يركب الحمار يقول وإن بلغت منه الرجلة، رجلة المشي راجلا، حتى لو تعب من المشي على رجليه أهون عنده أن يركب يعني حمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة دليل على تعريف قبح رفع الصوت للمخاطبة والملاحاة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدغم كل جعذري الجواف صخاب في الأسواق بيسة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا قوله صخاب في الأسواق يرى بالدين ويرى بالصخر من الصخر أو السخف الذي هو الجلم والضوضاء، كما يحصل مثلا من بعض الباعة في أمام المساجد الكبرى، مجرد أن الإمام يسلم في صلاة الجمعة يرفعون أصواتهم في تظاهرة غوغائية للإعلان عن البرتقال الرخيص والفاكهة الكذا وهذه الأشياء بشيء منافر جدا، هذا منافي تماما لأداب الإسلام. فأولى ثم أولى من يدعون كتب إسلامية مثلا أو أصيغة أن لا يعمل عنها بصوت عالي. لما يترفع الصوت كتاب الفلاني كذا لماذا ترفع صوتك؟ هذا ليس الأدب الإسلامي. لا تكن صخابا في الأسواق، فإن كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. فما يفعل بعض الناس بحجة أن يريد أن يسترزق ويبيع ويشتري، ما يلزم من ذلك أن ترفع صوتك بهذه الطريقة. فرفع الصوت عموما مستقبح طبعا إلا لغرض شرعي. وبلغ من التنفير من الصوت المرفوع العالي المتكلم أن يعني ذكر بصوت الحمار، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمار. مما سمعت منذ زمن بعيد أن عالما من علماء الأصوات الصوتيات أو الموسيقى في لبنان الإسلامي أسلم حينما كان عازل الآية إن أنكر أصوات الصوت الحمار. طبعا رجل خبير بتحليل الأصوات والمعازف وهذه الأشياء، فهو قال ان انكر اصوات صوت الحمير لا يقولها الا الخالق سبحانه وتعالى، لان هذا فعلا بالفعل صوت الحمار ونغاق الحمار من اخبث الاصوات واكثرها نكازا واشدها تنفيرا للاسماع. فاسلم بسبب هذه الايه ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد روي أنه ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان الثوري صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير. صياح كل شيء تسبيح، يعني عصافير كل شيء من نصف هذا تسبيح، ما عدا نهيق الحمير فليس بتسبيح. العجيب أن عطاء يقول نهيق الحمير دعاء على الظلمة. فكان كلام صحيح ما كان الرسول أنها تقول آمين. لكن طبعا هذا ليس المرفوع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أدب من الله تعالى بطرح الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم أو بطرح الصياح جملة. تكلمنا من قبل في تفسير سورة الحمرات عن أدب غض الصوت، وبالذات عند مخاطبة الكبار أو العلماء أو الوالدين أو في المساجد لابد أن تراعى يعني فضل كل المساجد أهمية غض الصوت والتأذي الذي يحدث. من أنواع التأذي الآن المبالغة في رفع أصوات الميكروفونات في داخل المساجد بالذات في صلاة الجمعة، عشان الإخوة لا يؤمنون بهذا الأمر ولا يترتب عليه ضرر شديد، يعني ضرر شديد حتى أن أحيانا من شدة رفع الصوت أحيانا لا يبقى شيء من كلام القبيل في بعض المساجد، لا تفهم شيء من غير قبل الأصوات المتعارضة والمصادقة. الأمر الثاني أنها تؤذي العين جدا، يعني كل شيء إذا زاغ عن حد انقلب إلى ضده. نجد العمال اللي اشتغلوا في الـ في الـ بتاع بتاعت اسمها إيه؟ بيعملوا الشوارع. تكسير الأسفل. أصوات خطيرة جدا مع الوقت طبعا بيوصل حتى للسقف في التدريب، مثلا توصل مثلا سلك الغاز مواد كبيرة وفيها الأصوات بتاعت الآلات الشديدة جدا اللي بيشتغلوا في إدارة الرخام، دول بيروحوا عند أصفاء الطب المهني وبيشتكوا من إيه؟ من ضغط حتى السقف، بيبقى في الوقت إيه؟ أصم، فلما بتقتل الأطراف العصبية. واضح؟ الصوت العالي بيأثر حقيقة أثر مضار جدا على حاسة السمع. فإنسان يعني لابد أن يكون الرسول كان يقول لها ضرر ضرر تضبط الجنس هي فعلا نعمة، لكن الناس حولوها إلى نقمة. أحيانا يرفع الصوت بدرجة بتزود على الناس، يعني أحيانا كثيرا أندم إني ذهبت للمسجد صلاة الجمعة بدون أن أحضر معي سداد لسنهم حتى أخفف من إيه؟ من رفع وأحيانا أخذ الواحد يضطر أن يصد أذنيه من شدة الصوت ولا مهنا. فطبعا لابد من الاتفاق ان احنا لا يحل لنا ان نؤذي المسلمين، صحيح ان النظام اللي الناس والصوت لما بيرتفع بالجهاز الهادي الكهرباء بيسمع، فما بالك اذا كان يشوش على مساجد اخرى. في بعض المساجد تيجي تشتكي المسجد المسجد معين مثلا تقول ما رحناش نصلي من صوت الميكروفون من كثر الصوت. فلا ضرر ولا ضرار. احيانا رفع الصوت لدرجه تؤذي الجيران المرضى مثلا، ناس مرضى ناس عواجيز ناس عايزين يناموا مثلا، واحد يضيع خراب التراويح مثلا طول الليل. فلا بد من مراعاه نفوس الناس وعدم اداء الجار ومراعاه مصالح المسجد. فسلاح الصوت هذا كما ذكرتكم كل واحد بعمليه اراديه يتحكم في حجم صوته. ولولا ذلك لما امرنا الشرع بخفض يعني الايه اصلا. فنرجع مراعاه يعني هذه الاداء وعدم اذيه يعني الاخرين. وارغب من صوته فينقص من رفعه واقصد، فانه يقبح بالرفع حتى ينكره الناس. الصوت العالي المرتفع يصبح كلما قطعت اكثر كلما قبح اكثر حتى ينكره الناس انكارهم على صوت الحمير. طبعا كما تلاحظون هنا هو ليس في الايات وصف للشخص الذي يرفع صوته بانه حمار. لماذا؟ لان هذا ليس من ادب القران. ليس من ادب القران وصف الادمي بانه حيوان يعني بصفه حيوان معين. اي هل في القران ان تكون فلان وكلب او فلان وحمار او فلان وخنزير؟ ما راينا هذا. وانما الذي في القران ضرب مثل فقط كمثل الحمار يحمل اجساد، لكن لم يقل هو حمار. فليس له اذن طويله وليس له غيث ولا كذا ولا كذا. فينبغي للمسلم ان يتنزه عن الشك وشك الناس بالحيوانات، يعني يقول فلان كلب فلان حمار فلان كذا. واضح؟ لا هذا لازم حتى لو كان كافرا. لماذا؟ لان اولا هذا كذب، ثانيا لان هذا الكذب لا يليق بالمسلم. فالمسلم ليس بعيد ليس المؤمن بطعان ولا نعان ولا فاحش ولا بذيء ولا بذيء. ليس هذا من خلق المؤمن ومن خلق المسلم ان يصف احد حتى الكافر بكلامه ويكون كاذبا فيه. لذلك اذا قلت فلان الحمار، هل هو حمار فعلا؟ هل هو كذب؟ يعني هل له غير يمشي على اربع؟ لا هو ادمي. فلينبغي ان تكذب اذا اردت ان تذمه. لذلك المسلم يتنزع عن الفحش والبلاءه في الحول، وليس هذا من خلق المؤمن. فانتبهوا، هذا نقوله في حق من؟ في حق الكافر. والحق الكافر نتقي الله ولا نقول هو حمار، لان ليس من ادب الاسلام. جميع المواضع التي استعمل فيها الوصف انما هو تشبيه في صفه معينه، لكن لا ليس هناك ايه تقول اليهود حمار لك. لكن ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسقاط. ذكروا عليه مثل في الآية أخرى في الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب مثل فقط، لكن لم يقل هو كذا. فإذا كان هذا في حق الكلب فأولى ثم أولى في حق من؟ المسلم. إذا كان في حق المسلم فأولى ثم أولى في حق العالم أو الداعية. مما يوسف له مدرسة تدعي الانتساب الى السلفيه في احدى البلاد في جنوب الجزيره العربيه الجنوب الغربي. مدرسه تدعي السلفيه ويخرج منها اشياء تقشعر منها الجلود وتزيد منها الرؤوس. هم يعني ليس المجال مجال نقد السلفيه المزعومه التي يزعمونها، ولكن قبلت قريبا بقراءه عنوان كتاب فقط، قراءه عنوان كتاب فضل ما تتصور أن يوجد من ينتسب للإسلام عموما فضلا عن السلفية أن يقع في مثل هذا الشرك الشيطاني الخطير. واحد مش مؤلف كتاب نسميه إسكات الكلب العاوي فلان ابن فلان وبنفس الوزن كده الفعلاوي. اختلفت معايا الداعية على طول الخط في القضايا الفقهية، تختلف معاه تماما لأن منهجه يعني فيه تكيف شديد جدا. ومع ذلك يعني لابد أن يحفظ له قدره، ما زال له يعني فقه على الدعوه الاسلاميه وغير على الدين ومساهمه في الدفاع عن الاسلام والبحث في بث اعدائه وغير ذلك من الانجازات الكبيره جدا. فان نصل او نهبط الى هذا الحضيض الاخلاقي حتى يصدر كتاب بهذا العنوان اسكات الكلب العاوي فلان ابن عبد الله الفعلاوي والعياذ بالله. فهذه اخلاق لا اخلاق خلق ولا خلق ولا يعني يمكن الجاهليون ما عرفوا هذه الاخلاق. فلا ادري كيف يتسود السلفيه، لكن انا كل ما يرد على من انحرف عن الطرف يرد عليه، لكن يرد بعفه لسان. ودائما صاحب الحجه لا يحتاج للشتائم. الذي يجهل الشتائم دائما ضعيف الهديم الذي ليس عنده حجه فيحتمي وراء إطار الألفاظ الدنيئة والتسائم وهذه الأشياء، لكن صاحب الحجة أقوى يعني سلاح عنده هو الحجة والدليل، وليس يعني مثل هذه الفحص في الكلام. فطبعا نحن نقرأ الله سبحانه وتعالى من فعل هؤلاء الناس ونقول هذه ليست سلفية على الإطلاق، وهذه مدرسة يعني ساذجة وخاطرة في فهم الدين، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من يعني فعلهم، ولا نوافقهم عليه يعني أي أحد طبعا من أهل الإسلام. فهذا لأننا ذكرنا بهذا الموضع في عند تفسير هذه الآية، أن هذا الشخص في داخل الكتاب يقول إيه: وقد تنكر علي وابطي إياه بالكلب العاوي، فإليك هذا الدليل. فرح فخور بهذا الدليل. ما هو الدليل؟ واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فسبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تسده يلهث. لو أتينا بواحد يعني أقل الناس علما باللغة العربية، هل هنا وصف الله بالعاوي لأنه كلب؟ لا، ده في الدين. فمثله كمثل الكلب في صفة معينة إن تحمل عليه يلهث أو تسده يلهث. فالمقصود إظهار صفة معينة، وهذا شائع كما تقول: أفكر في طلب العلم بكورا غراب. فمش معناه أنت غراب، لكن بتظهر صفة معينة عند إيه؟ عند حيوان أو طائر لأجل إبراز الصفة، لكن لا تقل أن الصفة بأنه كذا. فهو المسكين الذي يصيح لعالم وراء عالم أفضل ويقول اللي بعده ويذكر بأن إحنا طحنا الطحان و فعلنا كذا في فلان وفلان، ويقرب ان جاء الزور على هذا وسوف نطيح به ارضه، وما يعني قصدنا رجلا الا ايه الا هجرناه. يذكرنا بسلوك هذا الذي قال: يا محمد ان مكري زين وان غني شيء. وارجع عليه فقال ان الرجل قال ايه: ذلك الله، الله فقط هو الذي نفسه يعني زين وغني شيء، اما انت فهذا غير معذب ان ينفق عليك ولا تفهم معنى الايه وتتجاسر على تفسير القران الكريم بغير علم، وتقول ان الايه تدل على صحه صنيعك من تسمى هذا العالم الداعيه الخبير بقولك اسكات الكلب العاوي فلان الفلان. واضح؟ هذا كله بسبب يعني ايه عدم التفات الايه هنا فيها تشكيك وليس فيها وصف له بانه حمار او انه كلب او كذا او كذا. يقول تعالى: ان انكر الاصوات لصوت الحمير. فهذا تعليل للامر بغض القول على ابلغ وجه واكله، وان انكر بمعنى اوحش من قولك شيء نكر، فاذا انكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت، كما يقال في العرف بالقبيح وحش، واصله ضد الانس والالفه. قال الزمخشري: الخمار مثل في الذل البليغ والسفينه، وكذلك نهاق. ومن استفحاتهم لذكره مجردا وتفاديهم من الجيلين انهم يخلون عنه ويرغبون عن التصريح به، فيقولون الطويل الاذنين كما يثنى عن الاشياء المستقبله. وقد عد في مكاوير الاباء ان يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من اولي المروءه، ومن العرب من لا يركب الحمار الخنكافه وان بلغت منه الرجله بضم الراء المسجله. فتدبير الرافعين اصواتهم بالحمير وتمثيل أصواته بالنهاق، ثم إخلاء الكلام من لفظ التجنيد وإخراج المخرج للسعارة، وأن جعلوا حريرة وصوتهم نهاقا مبالغة شديدة في الذل والتهجير، وإسراف في التصفيص عن رفع الصوت والترغيب عنه، وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان. انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى وعفى عنه. جاء ذكر لقمان في أحاديث مرفوعة، منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا أحضره. وروى ابن أبي حاتم عن القاسم ابن مخيمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقمع، فإنه مقوة بالليل مذمة بالنهار. ومن الآثار فيه ما رواه ابن أبي حاتم عن السري ابن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إن الحكمة أجلس في المساكين مجالس الملوك. وعن عمرو بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا أتيت نادي قوم فارميهم بسهم الإسلام، يعني السلام، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فان اصابوا في ذكر الله فاجل فهمك معهم لا تشاركهم، وان اصابوا في غير ذلك فتحول عنهم الى غيرهم. نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. يكتفي الليلة بهذا الخطر، كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة لقمان إلى الآية 20، وهي قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي من النجوم والشمس والقمر، التي ينتفعون من ضيائها وما تؤثره في الحيوان والنبات والجماد بقدرته تبارك وتعالى، وكذا من الأمطار والسحب والكوائن العلوية التي خلق الله تعالى لنفع من سخرت له، وكذا ما أوجد في الأرض من قرار وأشجار وأنهار وزروع وثمار ليستعملها من سخرت له فيما فيه حياته وراحته وسعادته، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي محسوسة ومعقولة كإرسال الرسل. أما النعم الظاهرة فهي النعم المحسوسة التي يدركها الناس جميعا كالطعام والرزق وهذه الأشياء، وأيضا نعم باطنة وهي المعقولة المعنوية كإرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة السبل والعبل. ومن الناس من يجادل في الله، يعني من الناس الجاحدين نعمة الله تعالى، منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرساله الرسل بغير علم أي بغير برهان قاطع مستفاد من عقل، ولا هدى أي دليل مأثور عن نبي، ولا كتاب منير أي منزل من لدنه تعالى بل لمجرد التقليد. فهؤلاء يجادلون في التوحيد وفي الرسل وينكرون هذا التوحيد وينكرون بعثة الرسل بمجرد التقليد لا نتيجة برهان قاطع مستفاد من العقل، ولا دليل مأثور عن نبي، ولا كتاب منير أي منزل عند الله تبارك وتعالى، ولا كتاب منير. والمقصود بالكتاب المنير المنقذ من ظلمة الجهل والضلال. وإذا قيل لهم، أي إذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون بهذه الصفة، وإذا قيل لهم لمن يجادل، والجمع هنا باعتبار المعنى، أما في الغلط هو باعتبار اللفظ، ومن الناس من يجادل، هو من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثم جمع في باب الآية نظرا إلى المعنى. وإذا قيل لهم، يعني باعتبار المعنى، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقوله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا هو دليل ما أضفناه في تفسير أول الآية أو الآية السابقة بأنهم لا يتبعون عقلا ولا نقلا، وإنما لمجرد التقليد، فينكرون هذه الحقائق لمجرد التقليد. ما الدليل على قوله مجرد التقليد؟ ما في السياق، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فهذا هو دليل يعني عبارة التقليد. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي
يتبعون آباءهم أو يقلدون آباءهم ولو كان هؤلاء الآباء يدعوهم الشيطان إلى اعتقادات وأعمال هي أسباب العذاب، كأنه يدعوهم إلى عين العذاب، فهم متوجهون إليه حسب دعوته، ومن كان كذلك فأنى يتبع. فهنا التعبير يعني نظرا إلى المآل، نظرا إلى المآل، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إلى عقائد وأعمال تكون أسبابا، أولو كان الشيطان يدعوهم أن يدعو أولئك الأباء إلى عذاب السعير، يعني إلى أسباب استشراقهم عذاب السعير، وذلك لدعوتهم إلى اعتقادات وأعمال تؤدي به إلى السعير. فهنا باعتبار يعني العاقبة كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني يأكلون في بطونهم ما يؤول بهم إلى النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن المعروف: دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها خلفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم يعني دعاء إلى أسباب دخول نار جهنم، وهي البدع والضلالات التي يدعون إليها. فإذا كان الشيطان يدعو آباءهم إلى أسباب عذاب السعير، وهؤلاء الآباء منقادون للشيطان متوجهون إليه حتى دعوته، فمن كان حاله كذلك فأنى يتبع. هل هؤلاء الآباء يستحقون أن يتبعوا وأن يقلدوا وإمامهم في هذا الضلال إنما هو إبليس؟ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي وهو محسن في أعماله، فقد استمسك بالعروة الوسطى، أي تعلق بأوسخ ما يتعلق به من الأسباب. وهو تمثيل لحال المؤمن المخلص المحسن بحال من أراد رقي شاهد، فتمسك بأوسخ رور الحبل المتدلي منه. يعني كأن تجديد حالة يريد أن يصعد على جبل مرتفع ويريد أن يصعد على هذا الحبل، فيتمسك في أثناء صعوده بأوسخ عروة، لأن الذي يعني يصعد لابد أن يمسك في شيء، فإذا كانت هناك عروة فإنها تثبته وهو يصعد، واضح؟ فهو يتمسك بالعروة الوسطى وهي أوسخ عروة الحبل الذي يتدلى من هذا أثناء شيء. ومعلوم أن من أسماء كلمة النجاة كلمة التوحيد من أسمائها العروة الوثقى، العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذه أحد أسماء كلمة التوحيد. وإلى الله عاقبة الأمور. ثم قال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، أي من الأعمال الظاهرة والباطنة. إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، أي على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون أيضا، حتى هؤلاء المكابرين لا يستطيعون أن يجحدوا، وإنما هم يقرون بدلائل التوحيد، والمقصود هنا توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون شيئا ما، فلذلك لا يعملون بمقتضى اعترافهم. لله ما في السماوات والأرض، أي فلا يستحق العبادة فيهما غيره. إن الله هو الغني، أي عن العالمين، وهم فقراء إليه جميعا. إن الله هو الغني الحميد، أي المحمود فيما خلق وشرع بلسان الحال والمقال. ثم يقول تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده، يعني من بعد نفاذه، من بعد نفاذه سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله أي الذي أوجد بها الكائنات وسيوجد بها ما لا غاية لحصره ومنتهى. والسبعة إنما ذكرت على سبيل المبالغة لا الحصر. إن الله عزيز حكيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فيما يتعلق بهذه الآية مزيد من التوضيح قول الله تبارك وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى لما احتج على المشركين بما احتج بين أن معالي كلامه سبحانه لا تنفذ وأنها لا نهاية له. وقال الصفحان لما ذكر أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه أسبغ النعم نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفذ تلك العجائب. فرد معنى تلك الكلمات إلى المقدورة. وحمل الآية على الكلام القديم أولى والمخلوق لا بد له من نهاية. يعني هذا الحقيقة هو مجرد ضرب مثل. هذا مجرد ضرب مثل ولله المثل الأعلى في أن كلمات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. فالكلام هنا هو كلام الله عز وجل الذي هو قصة من قصته. فلا شك أن المخلوق وهو الأشجار التي خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض وكذلك البحار كل مخلوق لا بد له من نهاية. كل مخلوق لا بد له من نهاية. فإذا نفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما يقدر أو يقدر في المستقبل على إيجابه. فأما ما حضره الوجود وعده فلا بد من تهاليه من تناهيه والقديم لا نهايه له على التحقيق. وقال ابو علي المراد بالكلمات والله اعلم ما في المقدور دون ما خرج منه الى الوجود. ما نفذت كلمات الله يعني ايه ما هي سوف ما قدره الله وسوف ياتي بما بعد. اما ما ولد في الوجود بالفعل فليس هو المقصود. وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية. وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. يعني كما قلنا من قبل إن المقصود سبعة أبحر المقصود هنا المبالغة في الكثرة العدد سبعة يستعمل في ذلك وليس المقصود الحظ. لماذا؟ لأن هذه البحور لا شك أنها تنفذ وهذه الأشجار لا شك أنها تعد وتحصر وتحد وتنفذ. فإنما المقصود مجرد تقريب الأمر إلى أفهام البشر بما يعهدونه تماما كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أهون من خلق الناس. فليس المقصود ظاهر الآية أن هناك شيئا بالنسبة لله أسهل من غيره بل كله في قدرة الله سبحانه وتعالى سواء. كذلك هنا المقصود هو تقريب الأمر إلى أفهام البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر بها الكثرة لا أن كلمات الله تنفذ بأكثر من هذه الأحلام والبحور. يقول أبو جعفر النحاس فقد تبين أن الكلمات هنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من كل شيء وعلم ما فيه من مثاقيل الذر وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو وما في الشجرة من ورقة وما فيها من ضروب الخلق وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون. فلو سمى كل جافة وحدها وتبنى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الأحوال وما زال فيها في كل زمان، وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه، وقدر ما جيبت من ذلك في كل زمان، ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منها، ثم كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء يمده من بعده، يعني بعد ما ينفد تأتي سبعة أحقر أخرى، لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. يقول القرطبي: هذا معنى قول القفال، وهو قول حسن إن شاء الله تعالى. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وسوف يأتي مزيد بيان لهذه الآية إن شاء الله في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ما خلقكم، قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في سهولته. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فخلق يعني بلايين البلايين من البشر التي لا يحصي عنها إلا الله سبحانه وتعالى. وبعث هذه المخلوقات أيضا هو في قدرة الله تماما، يعني كبعث نفس واحدة أو كخلق نفس واحدة وبعثها يعني في سهولته. هذا مثل ذلك وليس هذا أسهل من ذلك، نفس المعنى الذي أشرنا إليه آنفا. فالله سبحانه وتعالى ينتمي في قدرته عز وجل خلق السماوات والأرض أو خلق البشر أجمعين وبعثهم أيضا بعد مماتهم تماما في سهولته كبعث نفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، أي إلى أمل قدر الله تعالى لجريهما وهو يوم القيامة. وأن الله بما تعملون خبير، أي لأن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير الفائق لا يكاد يغفل عن كون صانعه عز وجل محيطا بما يأتي ويغفل. ذلك لأن الله هو الحق، ذلك إشارة إلى ما ذكر من ساعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص المال بها. ذلك بأن الله هو الحق، أي بسبب أن الله هو الحق وجوده وإلهيته، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، أي بإحسانه في تهيئة أسبابه ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار أي عظيم الصبر على البأساء والضراء، شكور أي كبير الشكر للنعم بالقيام بحقها. وإذا غشيهم أي علام وأحاط بهم موج كالظلل أي كالسحب والحزن، دعوا الله مخلصين له الدين أي التجأوا إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد، يعني حينئذ يستيقظ رفيق الفطرة، وهذا يحسه كل إنسان أنه في حالة الكرب والشدة يستيقظ رفيق الفطرة في قلبه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ضارعا مخلصا حتى المشركين. وإذا رجيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي التجأوا إلى الله تعالى وحده ونسوا ما كانوا يشركون وضل عنهم ما كانوا يشركون. لماذا؟ لأن في هذه الشدة يزول كل معارض للفطرة كالتقليد والهوى بسبب ما دهاهم من الضر. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد قال ابن كثير، قال مجاهد أي كافر، فمنهم مقتصد أي كافر. أنا لاحظت أحد الإخوة كسر وجهه لما سمع تفسير مجاهد. هذا نفس الشيء الذي حصل معي في أول ما قرأت هذا التفسير. في احد يستطيع ان يكتب لنا الامر؟ نجيب نبوك السؤال الان يقول الله سبحانه وتعالى: واذا غشي رجل كالظلل دعوا الله مخلصين. هل يعني بعض السلف يقول في حق الانسان مثلا الانسان ذهبه مرض شديد اشرف منه على الهلاك، ما بالانسان قال بعض السلف ما بالانسان يقع به شر مثل هذا الشر الا ويعاهد الله سبحانه وتعالى العلم كفاه لا يعني ايه لا يشتهي لنا استعداده دي اشد الاجتهاد. أعيد إلى ذلكم مثال الأخ أكثر في حادثة العمارة اللي ظهرت في القاهرة من عدة سنوات، وأخرج لأنه يعني ذهب إلى الآخرة ورجع إلى الدنيا من جديد. تعرفون الحادثة، فبقي وقتا طويلا تحت الأنقاض إلى أن أخرج يعني حيا. كان أول كلام قالوا إيه؟ الآن أخي بقية حياتي في إيه؟ في عبادة الناس سبحانه وتعالى في المسجد. هذا رد الفعل هذا الذي يصدر عند خروج الإنسان من الكرب واضح. هل هذا الإنسان بنيته هذه وعزمه وما يخطط له من الاجتهاد في الطاعة هل يعتبر من المقتصد أم من السابق بالخيرات أم من الظالمين لأنفسهم؟ لا، مقتصد ازاي؟ مقتصد يؤدي الفرائض ولا يرتكب شيء من المحرمات، يؤدي ما عليه فقط. هل هذا حال إنسان مقتصد أم أنه هو المقتصد؟ ها؟ سابق ومحسن نسبته مجرد ارتقاء. طبعا هذا أحد التفاسير، هذا أحد التفاسير فقط تتوقف عند كلمة مجاهد رحمه الله. فمنهم مقتصد، يعني كأن العشرة هنا متوجه على من ينوي إذا كتب الله عنه الضر لا يجتهدن في العبادة ولا يكونن من السابقين بالخيرات. مش معتدل يعني أنه هو المقتصد فقط يؤدي الواجبات فيتجنب المحرمات، لا، سوف يجتهد في اداء كل ما ينبغي ان يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من النوافل والمستحبات والى اخره. واضح. فهنا العكس انه لا يوافي بهذا وانما ايه يلزم حاله ايه الاقتصاد. هذا احد التفسير كما سياتي ان شاء الله تعالى. فقول الله سبحانه وتعالى هنا: واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي التجأ إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الضر. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال ابن كثير قال مجاهد أي كافر، كأنه فسر المقتصد هنا بالجاحد كما قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال ابن كثير المقتصد هو المتوسط في العمل، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قول الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فالمقتصد هنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل ان يكون مرادا هنا ايضا ويكون من باب الانكار على من شاهد تلك الاهوال والامور العظام والايات الباهرات في البحر. ثم من بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك في العمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا، والحالة هذه الله تعالى أعلم. فمن اقتصر على الاقتصاد بعد ما عاهد الله تعالى على الاجتهاد والمسابقة في الخيرات هذا ايضا يعتبر مقصرا، فمنهم مقتصد. وما يدخل بهذه الا كل قتار اي غدار ناقض للعهد الفطري ولعقد العزيمه وقت الهول البحري. قتار يعني غدار، فالغدر انما يكون في مقابله العهد، يغدر بالعهد وينقض العهد والميثاق. فأي عهد غدر به هذا الإنسان؟ أولا غدر بالعهد الفطري الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حينما استخرجهم من كل آدم عليه السلام، وهو المشار إليه في آيات سورة الأعراف. فهو أولا ناقض لهذا العهد الفطري، ثم ناقض لعقد العزيمة، العقد الذي عقده حينما ألم به الكرب وأوشك على الهلاك في البحر، فدعا الله مخلصا له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الكافرين. فوقت الهول البحري عقد العدل على الاجتهاد في الطعام، ثم إذا يفتيه بعد ذلك يكون خسارا أي غدارا بهذا العهد، كفور أي مغادر في كفران نعم الله تعالى، لا يقضي حقوقها ولا يستعملها في محاسبه عز وجل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وإذا غشيهم موج كالظلل، قال مقاتل كالجبال، وقال الكلبي كالسحاب، وقال القتادة جمع ظلة، شبه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في وسط بحر ينادي إن أخضر ذو ظلالي على حافته سلف الجنالي. وإنما شبه الموج وهو واحد بالظل وهو جمع، لأن الموج يأتي شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا كالظلل. وقيل هو بمعنى الجمع، وإنما لم يجمع لأنه مصدر وأصله من الحركة والازدحام، ومنه ماذا البحر والناس يموجون. وقوله تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. فلما نجاهم يعني من البحر إلى البر فمنهم مقتصد، قال ابن عباس موحد بما عاهد عليه الله في البحر، فمنهم مقتصد موثن بما عاهد عليه الله في البحر. وقال النقاش يعني مقتصد يعني عدل في العهد، وفى في الجزء بما عاهد عليه الله في البحر. وقال الحسن مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد مقتصد في القول مؤمن للكفر. هذا تفسير اخر، انه مقتصد بمعنى بكلامه يقول كلاما طيبا فيه الايمان، لكن في الحقيقه يضمر في قلبه الكفر. وقيل في الكلام حذف والمعنى فمنهم مقتصد ومنهم كافر، يكون فيها حذف فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل خسار كفور. والخسار الغسار، والخس أسوأ الغسر. قال عمرو بن معدي خالد: فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غسر وخسر. وقال الأعشاء: بالأبلق الفرج من تيماء منزله حصن حصير وجار غير خسار. وقال الجوهري: الخسر الغسر، يقال خسره فهو خسار. وقال الماوردي: وهو قول الجمهور. وقال عطية: انه الجاحد، ويقال خسر يخسر ويخسر خسرا ذكره الكشري. فهذا فيما يتعلق بالاختلاف في قوله تعالى: فلما نجاه الى ذلك منهم مقتصد. قول مجاهد: فمنهم مقتصد، يعني إشارة إلى الذي ورد في سورة فاطر، فمنهم غالب نفسه، فمنهم ثم أضفنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم غالب نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالاختصاص هنا كأنه يعاد عليه الاختصاص على قول مجاهده، لأنه عاهد الله على الاجتهاد فالتفوق على حالة الاختصاص، فإذا به يقتصد فقط ولا يوجه ما عهد عليه من الاجتهاد في الطعام. قول آخر كما ذكرنا: فمنهم مقتصد، يعني يقتصد في الكلام لكن يبلغ الكفرة. أو فمنهم مقتصد على سبيل الحذر، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. دل على المحذوف وهو قول كافر ختام الآية: وما يجحد بآياتنا إلا كل فتار كفور. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، أي ليس بمغن أحدهما عن الآخر شيئا، لانقطاع الوصل في ذلك اليوم الرهيب. وقال ابو مسعود ابو السعود وتغيير النظم في الثانيه للدلاله على ان المولود اولى بألا يبدي. يعني نلاحظ في قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ثم قال ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فتغير النص بالنص على كلمه ايه شيء، بخلاف ما حصل في حق الوالد لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فاذا كان الوالد لا يجزي عن والده شيئا فالمولود اولى لئلا يجزي، اذا كان الوالد نفسه الذي هو يعني صم العطاء والتضحيه والذبح فالوالد لا يجزي عن والده، فالاولى ان المولود لا يجزي عن والده شيئا. يقول وتغيير الضم في الثانيه للدلاله على ان المولود اولى لئلا يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة. إن وعد الله حق، أي بالثواب والعقاب لا يمكن إخلافه. إن وعد الله حق، سواء وعد الثواب أو العقاب لا يمكن إخلافه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة يعني علم وقت قيامها. إن الله عنده علم الساعة علم وقت قيامها. وينزل الغيب أي في وقته الذي قدره وإلى محله الذي عينه في علمه. ويعلم ما في الأرحام أي من ذكر أو أنثى سعيد أو شقي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أي من خير أو شر. وما تدري نفس بأي أرض تموت أي في بلدها أو غيره باستئثار الله تعالى بعلم ذلك. إن الله عنده علم الساعة، طبعا كما قلنا هو علم وقت الساعة، فلا يمكن أن يقبل كلام من تكلم في محاولة تحديد وقت قيام القيامة، هذا من الضلال المبين والمخالفة الصريحة لهذه الآية. وإن كنا نرى يعني في هذه الايام العجب في الحقيقه من التخرج لاخراج امور من المغيبات، وهذه صارت يعني نوع من التقليعات او الموضوعات التي شاعت في التاليف التي تتكلم عن اسرار الساعه. فمن قائل ان فلان المذكور في الحديث هو صدام حسين، او فلان هو فلان الفلاني او الملك الفلاني او الرئيس الفلاني الى اخر هذه الاشياء، يعني خرصا وتخليلا بدون ان يكون عندهم بينة او اثارة من علم. كثرت جدا الكتابات في هذه الصيحة وعلى ايدي اناس يعني لا يحصلون العلم، واضح، ويعتمدون اما على يعني نصوص يقتبسونها من كتب اهل الكتاب المحرفة، وخاصة ما يسمى في ايدي برؤية دانييل، او احاديث ضعيفة وموضوعة، وكثير من هذه الاحاديث من اكاذيب الروافض، او يعني فهم غير سوي لبعض النصوص الشرعيه. واضح، فينبغي يعني الحذر من مثل هذه المناهج، وان شاء الله تعالى في مناسبه اخرى سنتكلم بالتفصيل على هذا المنهج وهو التخرج باخبار عن اشياء على سبيل الجد، ويعني نبين ان شاء الله تعالى ان ما ورد من أشراط الساعة ولما يتحقق إن لم يكن من الأمور المقطوعة بدلالتها فنحن نتوقف إلى أن تقع، فإذا وقعت موافقة لحديث خلائل نؤمن بأن هذا هو الذي يذكر في الحديث. مثلا الحصار نحو الفرات عن جبل من ذهب، هذا قطعا سيقع إن شاء الله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع فإن في الإيمان في أشراط الساعة أساسا لأن الإحاطة بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة هو السبيل إلى يعني تغذية التطور الإيماني لأن الإيمان بالقدر الساعة وجزء من الإيمان باليوم الآخر وجزء من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كما قال ويؤمنوا به وبما جئت به. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد المسلم في أن يعب منه عبده وأن يحصله لأنه يبني عقيدته كلما تعلم حديثا جديدا كلما زاد توبة وبناء جديدا في عقيدته عن طريق الإيمان بالجهاد النصوص الشرعية. من فوائد الإيمان بهذه الأحاديث أيضا طبعا تثبيت الإيمان في قلب الإنسان لأن هذه من أعلام النبوة أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء سيحصل في المستقبل ثم يحصل تماما كما أخبر فهذا مما يثبت الإيمان ويزيده. من ذلك أيضا وهو من أهم الفوائد أن هناك بعض الفتن قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها إذا وقع نص على إرشادات معينة فلا شك أن نتعلم هذه الأشياء إذا وقعت هذه الأمور ونتسلح بالأسلحة التي زودنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن ذلك من أعظم الفائدة كمثلا قراءة عشر آيات من سورة الكهف من أول السورة ومن آخرها إذا لقي الإنسان المسيح الدجال. الآن بنسمع كلام في غاية العجب عن شخصية المسيح الدجال وكلام أقرب ما يكون لكلام الجماعة الفرقة الإسماعيلية والباطنية ومن يسمونهم الحساسين فرقة الحساسين فرقة ظلة المقصود الذين تعطون هذا الجمال وإن كان كلامهم سواء في التخريف يعني واضح يتكلمون كلاما إن المسيح الدجال ده هو قابيل قابيل المسيح الدجال أو إن المسيح الدجال هو اللي عامل كذا وإلى آخر أشياء يعني عجيبة جدا لا يقوم عليها أي دليل عبارة عن تخيلات وتخوفات لا تقوم على علم وبينة يعتمدون على نقول من الكتب المحرفة عند اليهود والنصارى أو رؤى ومنامات أو يعني كما ذكرنا حديث ضعيفة وموضوع. فنحن نحتاج إلى تعلم حديث أهل الفتن كي نعرف كيف نتصرف. أمرنا بأشياء معينة عند بعض الفتن ينبغي أن نتصرف غرفا لها كمثلا الحصار الفرق عن جبل من ذهب حذرنا من أن نشارك في القتال الذي سوف يحتدم من أجل الحصول على شيء من ذهب هذا الجبل. فإذا في هذه الحالة ينبغي المسلم أن يجتنب هذا القتال. كذلك المسيح الدجال في اللجوء لمكة أو المدينة لأنه لن يمكن من دخول مكة أو المدينة أو قراءة سورة الكهف أو إلى آخره من الأمور. أما أعطار الساعة بمعنى أننا نتصور أننا مكلفون بترتيب الأمور بعضها على بعض وصناعة وإخراج وإنتاج أشراط الساعة فهذا يؤدي إلى كثير من الفتن كما حصل مرارا في التاريخ الإسلامي مثلا فيما يتعلق بقضية المهدي إن المهدي يعني نحن نتكلف إخراجه لكي نقوم بنصرته إلى آخره. هذا هو الذي حصل بسبب كثير من الفتن وكان آخرها الفتنة التي حصلت في الحرم المكي في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. ولذلك لما سئل بعض الأئمة منهم الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن المهدي قال له إذا مر ببابك فلا تكلمه في شيء حتى يجتمع عليه الناس فلا يخوض الإنسان أبدا في مثل هذا الشيء. انظر كيف يقول له إذا مر ببابك فلا تكلمه في شيء يعني كأنك تتبرأ منه حتى يجتمع عليه الناس فإذا اجتمعت عليه الأمة فحينئذ يقول عن هذا هو المهدي. أما قبل ذلك فإن الناس تأتي بواحد درهم ويضعوه بين الركن والمسيح المقام ويبيعونه ويعتبرون هو ذا المهدي مجرد من اسم محمد ابن عبد الله. فهذا كله من يعني مظاهر الانحراف في التعامل مع احاديث الفتن. فاحاديث الفتن سوف تقع لانها امور كونيه قدريه نحن غير مكلفين باستجلابها ولا يجوز لنا ان نتخرج بالظن وبدون بينه وبدون يقين ان فلانا هو الملك فلان وفلان هو الملك فلان احد هؤلاء الناس كان وتجد الخلاف واحد منهم يجيب لبعض النصوص التي ذكرناها سواء رؤيا دانييل او كتب اهل الكتاب او الاحاديث الشيعيه والاساليب والموضوعات فيصدق على الاسماء فلان ده في الضم حسين واحد من اهل الكتاب سيضرب فيه سوف ينتصر على الامريكان ويفعل كذا وكذا. وبعدين تأتي الايام بما يعني يخالف هذه الاشياء. واحد ثاني يقول لا، المقصود الملك حسين. الملك حسين الان عند الله يعني، ويلقى من الله ما يستحق. واضح اين هو؟ فاذا يعني هذا يؤدي الى التخرط. فنحذر حياة من الكلام المبني على اشياء ليست اسلامية، اصول غير اسلامية، منها ايضا الاعتماد على حساب ابي زاد. حساب ابي زاد كل حرف يعطى رقم وبعدين يجمعوا الحروف تطلع سنة معينة يفضل يحصل فيها النبوءة الفلانية. سبق ان راينا مرارا كيف كانوا يتكلمون على سنة 97 وانتم تنسون يعني. هذا حصل اياميها كله كانون 97 فيكون فيها كذا وكذا وزوال اسرائيل والحرب كذا وما حصل فيه. ثم جت بعد ذلك من سنة 2000 وكثر الكلام جدا والتخريف فيما يتعلق بما سيقع في سنة 2000 ومرت كأي لحظة من الزمن، لأنه الأمر كما قلنا مرارا إيه سبب الفتح اللي اتحط في الصفر يعني 2000 إنها هي لحظة أي لحظة في الزمان. فكما قلنا يعني الخطوط الموجودة في الزمان هذه خطوط وهمية زي خط جرينتش زي خط مدار السرطان ومدار الجدي ومدار خط الاستواء وهذه الأشياء كلها. هل هذه الخطوط موجودة على الصفحة على المجسم على الكرة الأرضية مثلا والخرائط الجغرافية؟ هل هذه الحقيقة موجودة في الأرض؟ أنها وهمية. فكذلك الحدود الزمنية هذه وهمية، هذه حدود وهمية. فبحثنا ينبغي أن يعني يبالغ في التعامل مع هذه الأشياء. آخر حاجة في كتاب برضه بناء على موضوع حروف أبيجاد كاتب عنوانه زوال إسرائيل سنة 2022، ده عنوان الكتاب ومبني برضه على طريقة أبيجاد حروف أبيجاد. فهي أساليب يعني غير إسلامية وغير علمية وغير شرعية يبطلها جميعا قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجب لأهل الإسلام أن يرجعوا لهذه الأشياء. فكما كنا من قبل يعني نكثر من الإنكار على من يذهبون إلى الكهنة والعرافين والذين يدعون الغيث أو يقرؤون الكف أو الفنجان أو الرمل والغدع وكل هذه الأشياء أو الذين يقرؤون يعني حظة اليوم أو بحثة اليوم أو يتنبؤون بما سيحصل حتى بالبرج الذي ولدت فيه، كل هذا من الشرك ومن الخلل في عقيدة التوحيد عند من يعني يستجيبون لهؤلاء الناس. فنحن غير أن نستجيب لنوع جديد من الدجل وهو ما سميناه الإسرائيليات المعاصرة، الإسرائيليات المعاصرة التي يروجها الناس دون أن يشعروا. إن الله عنده علم الساعة أي علم وقت قيامها وينزل الغيث، ينزل الغيث في وقته الذي قدره وإلى محله الذي عجله في علمه. فينزل الغيث يعني لا يخلق المطر سواه، ثم إنه ينزل الغيث في الوقت في الزمان والمكان الذي يشاء الله سبحانه وتعالى. فمما يوسف له أيضا ما يحصل من بعض الذين يدعون لشراط الأحرار أحيانا يأتون بعبارة فيها القطع لأن الأمطار ستكون كذا غدا ويقولهم الله كثيرا ما خذلهم أخذهم. فنقول أن أي مسلم حينما يتكلم في هذا الكلام يعني أنا أعجب، أنا يعني ما بسمع ما أرى التلفزيون لكن أحيانا أكون بمر مثلا أجد نقل الأخبار الجوية أحاول أسمع ما اللي بيتكلم في المحلات يعني أسمع يعني كلمة إن شاء الله يستكبرون، يستكبر أن يقول إن شاء الله. لماذا لا تقول هل الذي يشاء إن لم يكن الذي خلق على الذي يشاء؟ لماذا لا تقول يتوقع كذا إن شاء الله؟ إيه العيب فيها؟ لماذا لا تقول يسافر فلان ويصل إلى مدينة كذا إن شاء الله؟ لماذا لا تقول إن شاء الله؟ وقد أدبنا الله سبحانه وتعالى في هذا الأدب فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي بيده يعني مقاليد الأمور كلها. فهذا أيضا من العدوان أن يتكلم بعض الناس عن المطر عن الأحوال الجوية ويستنكف ويستكبر أن يقول إن شاء الله أو بإذن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس قد يشكل عليهم وجود وسائل الآن تعرف الناس ما في الأرحام، هل هو ذكر أم أنثى. واضح. فهذا يعني لا يتعارض مع إيماننا بأن الله وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام بعلمه الأزلي. ويعني ويعلم كل شيء عن عمد الأرحام، سواء من ذكر أو أنثى أو شقي أو سعيد. أما العلم وهل الله سبحانه وتعالى يعلم بآلة؟ كان الله سبحانه وتعالى يعلم مثل الأرحام بآلة، معاذ الله. هل يحتاج إلى معاذ الله يعني إلى فحوص وأشعة وأجهزة وكذا؟ لا. فإذا كل إنسان يستطيع أن يصل أحيانا أو الآن في ضوء الأجهزة الحديثة إلى تحديد نوع الطبيب أو المولود يعني ذكر أو أنثى عن طريق آلة، لابد من ذلك. هل في واحد ينظر كذا من الخارج بدون أي شيء ويقول هذا ولد أو هذه بنت؟ لا يمكن أن يقع. لكن يعلم ما في الأرحام بعلمه الذاتي الأزلي الشامل لكل شيء. أما البشر فكذا ما يعلمون. هل الدكتور لما بيحصل كسر أو شرخ في العظم مثلا وبيشوف الأشعة والسنك تصير في كذا، هل معناه أن هذا الطبيب يعرف الغيب؟ لا، لأنه اطلع على ما لا يظهر للناس عن طريق آلة ويستطيع بالأشعة مثلا أو فحوص، فيقول في التهاب مثلا في المخاطر، في عندك كذا في الرئة، هو بيعرفهم ينظر كذا من بره ويضع أشعة وأجهزة وهذه الأشياء. فالمعرفة عن طريق آلة تماما كمعرفة نوع الجنين عن طريق فتح مثلا مرض الأم، فتح المولى الهذا يعني، وبعد ما يفتح يرى ولد او انثى بدون فتح، ممكن آلة اخرى تكون مقام ذلك. فمعرفه ما في الارحام عن طريق الات وبحوث وفحوصات هذا ليس من العلم بالايه؟ بالغيب. ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اي من خير او شر. وما تدري نفس باي ارض تموت، هل تموت في بلدها او في غيرها، باستئثار الله تعالى بعلم ذلك. وقد جاء في الخبر تسمية هذه الخمس مفاتح الغيب، مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عليم خبير بما كان ويكون وبظواهر الأشياء وبواطنها، لا إله إلا هو. قبل أن نختم يعني الكلام في سورة لقمان، نمر ببعض الفوائد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. أولا عند قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يقول: وقد فسر غير واحد من السلف لهو الحديث بأنه الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الله حرم القيد وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها. القيد هي الجارية المغنية. ثم قرأ: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. والحديث ضعيف. وأيضا في رواية الترمذي من حديث أبي أمامة: ونظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الخيلات ولا تسروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. يعني الجارية المغنية، لذلك لو أخذوا اشترى جارية فوجدها مغنية تعتبر معيبة بهذا الشيء. وفي هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه العلامة الألباني الذي حسن هذا الحديث. وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة والتابعين وهم أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. قال أبو الصهباء: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: هو الغناء والاستماع إليه، هو الغناء والاستماع إليه، ومن الناس من يبتلي لهو الحديث، قال هو الغناء والاستماع إليه. وهو القائل أي ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه الآية: إنه الغناء. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثور بن أبي ساكتة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. يعني الكلب بتغني في الوضع عبدة أنا أو جارية، فالعمودية في الوضع الحرة كانت تتمتع حولها، لكن الذي كانت تغني هي من الجارية، يعني أنا يعني ومن وراء فيه الرقيق أو الإماء العبدة. الآن ده مظهر تحرر المرأة، تحرير المرأة، واضح؟ المرأة المتحررة هي التي تغني وترقص وتفعل كذا وكذا من هذه الأشياء. فيما مضى الحرة كانت تحتجب، والأمة كانت تكشف الوجه. الآن كلما أمعنت التبرج والسفور والتهتك فهذه امرأة متحررة، والمرأة التي تلتزم بدينها فهذه إيه؟ التي يعني توصف بأنها من عهد الرقيق أو كذا وكذا من هذه الأشياء. قال ابن أبي مجيد عن مجاهد في هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل، وهذا قول مدخول، وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. وقال أيضا ابن القيم: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هنا هو الغناء، لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في كل من اختار اللهو والغناء، ويدخل فيه كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء، فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار، وهو كثير في القرآن. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله ألا يكون أنفق مالا، قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. يعني من يستري له الحديث، لا يشترط أن يستري معناها يدفع الفلوس عشان يشتري صوامع أو شريط أو جهاز يسمع منه الأغاني، لا يشترط، يشتري تأتي بمعنى المبادلة التعاطف، فيشتري معنى يستبدل، يعني بدل أو يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيستبدل سماع القرآن بسماع الغناء الذي هو القرآن الشيطان، يستبدل سماع الذكر بسماع يعني حديث الباطل ويقدمه على حديث الحق. فهذا داخل في معنى يشتري، مش معنى يشتري فقط في هذه الصورة المذكورة، يشتري بالمال مبادلة بالمال، لكن هي أعم من ذلك، فتشمل أيضا معنى الاستبدال والتفضيل. إذا اختار قرآن الشيطان على قرآن الرحمن فهنا يكون قد استبدل، وهذا الاستبدال يعبر عنه أحيانا في اللغة الإيه؟ الشراء، الشراء. يدخلون الحياة الدنيا بالأشرة الاستبدال. طبعا هذه الآية كما قال الواحدي، هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء، هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر الواحدي كلام الشافعي في رد الشهادة لإعلان الغناء، أن من يجاهر بالغناء ترد شهادته. إذن على هذا هذه الآية إحدى الآيات التي تناولت الإشارة إلى موضوع الغناء والمعازف. هل هناك آيات أخرى في القرآن؟ هل تفضل؟ ما شاء الله. مثلا والذين لا يشهدون الزور يدخل فيها مجالس الغناء. نعم. نعم. وأنتم ساندون مدي لنا بلغة الحجر يعني غني لنا، تتركون القرآن وتغنون وأنتم ساندون. نعم فضل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من استطعت منهم بصوتك يعني صوت الشيطان الذي هو المزامير. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، اللي هو التصفيق والتصفيق. نعم. طيب ذاك الوقت. نعم ندخل في عمومنا. يقول وأما غناء الخينات فذلك أشد ما في الباب، وذلك الكثرة الوعيد الوائد به. وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استمع إلى خينة خطبة أذني الآنف يوم القيامة. والحديث موضوع، والآنف هو الرصاص المذافة. وقد جاء تفسير له الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن زبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا الخينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان ما داره على عبيد الله بن زحى عن علي بن يزيد الألهامي عن القاسم فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف. وكما أسمى الألباني حسن هذا الحديث رحمه الله. يقول إلى أن من حديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لنهو الحديث لأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قال أبو الصهباء سألت ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء يوفدها ثلاث مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. نعيد هذه العبارة لأهميتها بالنسبة لعلم التفسير. ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع آخر من كتابه هو عندنا في حكم المرفوع. وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعده، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه فعليهم نزل وهم أول من خوفب به من الأمة. وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسير بأحبار عاد وملوكها وبروك الروم ونحو ذلك، إن كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن. يعني في بعض المفسرين يقولون المقصود من لهو الحديث أخبار كان النضر بن الحارث يعني يحكيها ويشغل بها أهل مكة حتى يصدهم عن القرآن، فملوك العاجم وملوك الروم وسير هؤلاء الملوك. يقول لا تعارض بين الاثنين فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس لهو الحديث الباطل والغناء، فكل ما أشغلك عن القرآن فهو لهو الحديث خاصة ما ليس فيه فائدة، أو إن كان فيه فائدة ففي القرآن وفي السنة أضعاف وأضعاف ما فيه من الخير إن كان فيه خير. فالعاقل يعني يحسن الخيار لنفسه. فإذا كان هذا في يعني تعرفون أن الهدف الأساسي لهذا كله أن يشغل الناس عن القرآن، لأن مرة الحدث يوفر لهم مادة ترفيهية تشغلهم عن القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذه أحد أساليب الصمت عن القرآن، إشغال الناس بما يلهيهم ويبعدهم عن القرآن الكريم. وما أظن أنه توفر في عصر من العصور أساليب الصد عن القرآن كما توفرت في هذا العصر. إشغال الناس بالملاهي وبالتمثيليات والفن وهذه الأشياء لتوصيلهم على القرآن الكريم، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أصلا يعني تكثر أساسا في المجتمعات الشيوعية، فالشيوعية لأنهم كانوا يقولون أن الإنسان بفطرته يميل إلى تغذية الجانب الروحي، يعني هذه فطرة في الإنسان. لذلك وجدنا في عصر الشيوعية اجتهدوا جدا في موضوع التمثيل والفن والموسيقى والرياضة حتى يلغى الناس ويغذي الجانب الروحي. طبعا هذه تغذية بالسموم تزيد القلوب يعني جدا. حتى في الغرب لما أحسوا باندفاع الناس كثير من الغربيين الكفار من ناحية الإسلام لأنه يشجع الفطرة الروحية في الإنسان، فأصبحوا يغرونهم خوفا أن يتجهوا الإنسان يشجعونهم على الاتجاه إلى شرق آسيا والدخول في الأديان الوثنية والاكتشاف آسيا البوذية والهندوسية وغيرها من هذه الأديان لأنه لا خطر فيها. لكن إذا انجذبوا الإسلام لملء هذا الحواء الروحي يكون ذلك خطر عليه، فلذلك نجدهم يشجعون الغربيين على الاتجاه لملء هذا الفراغ الذي عجزت الحضارة الغربية عن أن تسد هذه الحاجة الأساسية من حاجات البشر. فعلى إيه أحوال هناك ارتباط وإنسان محاولة يعني إشباع هذه الحاجة الفطرية إلى الغناء الروحي الذي هو الإيمان الفطري بإبتاليه عن طريق إلهاء الناس بلهو الحديث. فأدخل تحت لهو الحديث في هذا العصر ما شئت من يعني المفردات التي هي صور الباطل بشتى أنواعه وألوانه، الهدف منها كلها صد الناس عن القرآن الكريم. كل ما يصد عن القرآن الكريم ويزغر عنه فهو داخل في لهو الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأحبار الأعاجم وملوكها وملوك الروح ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عفان: لهو الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وترك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومجتمعوه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب اشتغالهم في الغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعا فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا. والوقر هو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب. يوضح أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا. يعني يؤيد ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الحقيقه التي ذكرها، ارتباط الاشتغال بالغناء بالاعراض عن القران. ممكن واحد يكون مقبل جزئين على القران لكن جزئين على الغناء، فاذا مثلا اقبل على الغناء ب 30% فاهتمام بالقران حيكون 70% مثلا، اذا كان 50% حيكون الثاني 50%. يعني لازم ياخذ من ايه؟ أحدهما ينقص الآخر، إذا زاد أحدهما يكون على حساب الآخر. فمن أقبل يقول يوضح أنك لا تجد أحدا عُلِي بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يثبت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته. طبعا يعني نحن في هذا الزمان سرقنا الأمم كلها في هذا الباب بالاشتغال يعني المغنيات والمغنين والموسيقى وهذه الأشياء، ومهما أطالوا حتى كانوا أحيانا يأتون في أيام بقى عبد الناصر، كان كل شهر في أول ليلة ضمن الخميس تقريبا في كل شهر حفلة بقى إيه كوكب الشرق، وتسهر معهم إلى الصباح إلى الفجر، ويجي ثاني يوم في الجرائد يقول لك إيه سهروا في معبد الحب إلى الصباح حتى الصباح في هذه العبادة، عبادة شيطانية لا شك في ذلك. فيعني هل يمنون مع أن كل الليل يعني كل الليل في معبد الشيطان يغنون تغني لهم ويطلبون الاستزادة والإعادة 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 يعني ثلاث ساعات طويلة في هذا الفسق وهذا الفجور، ثم مع ذلك هل يكون هذا الشخص الذي يعني يطلب الاستزادة والإعادة هذا ويستمتع، هل هذا تجد عنده تعظيما للقرآن أو حبا لسماع ذكر الله؟ لو كان في قلبه اشتغال بالقرآن لنقص ولا أبغض هذه يعني السمو. يقول وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد من